غضب الله على قوم أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتابه. لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد ما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا
قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله عنه.
أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال الجهراء، بوابة الكويت في الجهراء، حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام.
يحط ركب الفتح في بلاد الرافدين ولا إله إلا الله لا حدود لها، يحملها في القلوب جنود آمنوا بها يبلغونها إلى كل أهل الأرض رحمة بهم. وها هي ملحمة أخرى للفتح يلفها الإيمان بوعد الله ورسوله أن نصر الله قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من روائع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد ذكرنا في بعض لقاءاتنا أثناء عرضنا لحروب الردة وكيف أن الأمن استتب بعد القضاء على كل مظاهر الردة في الجزيرة العربية وما جاورها، أراد أبو بكر بعد ذلك أن يسير جيشا لفتح العراق، فسير هذا الجيش. أول لقاء بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين الفرس بقيادة رستم. رستم لما رأى هذه الجموع الحاشدة للمسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه رأى أن في الأمر صعوبة، فكاتب كسرى يريد منه المدد، فوجه إليه كسرى جيشا عظيما بقيادة قازان أو قاران. فسار هذا القائد قازان أو قاران، لكن رستم رأى أنه من الصعب الانتظار، فالتحم مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وهزم في معركة كاظمة. توجه خالد بعد ذلك وعينه على المذار. الآن هناك عدة مناطق ليس لها وجود اليوم، ليس لها ذكر بهذه الأسماء، المذار والولجة والليس والميغيشيا، هذه الأسماء الآن ليس لها ذكر، لكن قامت مكانها قرى، وهي الآن تحديدا تقع في الجنوب الشرقي للعراق جهة الفرات وما جاوره. طبعا قد يسأل سائل أين يريد خالد بن الوليد، ما هي جهة خالد بن الوليد الآن لما تحرك ودخل العراق؟ نحن نعرف أن العراق كمقاطعة عظيمة جدا وأراضي شاسعة تتبع بلاد فارس، وحتى الحيرة التي تعتبر قاعدة سواد العراق، الحيرة كان يحكمها المناذرة، وسموا بالمناذرة لأن أكثر من شخص من ملوكهم كانوا يسمى المنذر، ومنهم المنذر بن ماء السماء، وماء السماء أمه لقبت بذلك إما لكثرة عطائها فهي كماء السماء، أو لجمال وجهها كالسحاب. فهذه الحيرة التي اتخذها المناذرة عاصمة لهم كانت من حيث الجانب الإداري تتبع بلاد فارس، ولا شك أن خالد بن الوليد كانت عينه على الحيرة، لأنه يريد أن يقضي على هذه القاعدة، قاعدة سواد العراق، حتى يمكن السيطرة على العراق بعد ذلك. فعلا توجه خالد بن الوليد، وكانت أول مصادمة له مع قاران أو قازان، كانت أول مصادمة مع قاران هذا في المذار. فظن هذا القائد الفارسي أنه يمكن القضاء على قوة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فالتحم مع خالد، لكن خالد تمكن من السيطرة على الوضع وفر قاران حتى تاه في الصحراء، ثم مات عطشا فيها هو ومن فر معه، وتمكن المسلمون من القضاء على هذه القوة وأخذوا الفيء وقسمه خالد بن الوليد بين المسلمين، ثم أرسل بالخمس إلى المدينة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قوة قران وتمكن من سلب أسلابهم وقسمة الفيء بين المسلمين ثم توزيع الخمس، والدافع المعنوي والمكسب المعنوي أكبر. فالآن كلما امتد خالد في سواد العراق كلما قويت شوكة المسلمين وضعفت شوكة الفرس ومن ناواهم. فبدأ الآن خالد يتوغل في سواد العراق، وسواد العراق لم يسمى سوادا لسواد الأرض لا، ولكن لخضرتها. فاللون الأخضر من بعيد يرى كأنه لون أسود، كما قال القائل: أنا الأخضر، من يعرفني أخضر اللون من نسل العرب. ليس المراد بأن لونه أخضر، لكنه كان آدم الوجه، أسمر الوجه. تقدم خالد حتى أتى الولجة عند نهر الفرات، فصادف قوة أرسلها كسرى فارس بقيادة أندرمذر. هنا خالد بدأ يسترجع شريط الذكريات، بدأ يذكر حادثة سابور ذا الأكتاف الذي قطع 100,000 كتف من العرب. فلما رأى شدة الفرس أقسم خالد بن الوليد: والله لأجرين النهر بدمائهم. قسم صعب، كيف النهر يجري بالدماء وهو يجري بالماء؟ فلا يزال خالد يقتل فيهم في الولجة، حتى قال له القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه: يا خالد، إن هذا الأمر لن يكون، النهر جاري، لكن احبس الماء ثم اقتل من شئت فيهم. وفعلا هذا الذي تم، وحصلت به قوة وشوكة للمسلمين. لكن ها هنا سؤال: هل يرى خالد بأن هذا الانتصار إنما هو رد لاعتبار العرب؟ هل هي دعوة قومية ضد الدعوة الشعوبية التي قد تكون موجودة في ذلك الوقت، والصراع بين العرب وغيرهم من الحضارات؟ هل يريد خالد بذلك إذكاء القومية العربية فقط؟ أم إن خالد بن الوليد رضي الله عنه يريد ما هو أعظم من ذلك؟ بعد انتصار المسلمين على الفرس في معركة الولجة، واجتمع المسلمون فرحين بهذا الانتصار العظيم، وهم يرون توغلهم في بلاد الفرس وسواد العراق الذي يتبع الفرس، أراد خالد القائد العسكري أن يربي نفوس الصحابة من العرب على وجه الخصوص، فأراد أن يذكرهم بماضيهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يفاضلوا بين ذلك الماضي وبين هذا الحاضر الذي يعيشونه في كنف الإسلام ورعايته. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما كان لنا ولا للعرب أن ينتصروا على الفرس لولا الإسلام. ما كان لنا ولا للعرب أن ينتصروا على الفرس لولا الإسلام. كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب من قائد عسكري محنك. هذا الدرس أراد أن يؤدب فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه القلوب العربية، يريد أن يبين فيه أثر الإسلام في النفوس. الإسلام لا يعرف عربيا أو غير عربي، الإسلام يعرف من قام بالإسلام كما ينبغي. كل من كان تقيا كان لله وليا. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فلا فرق بين عربي وغير عربي، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين حر وعبد، ولا بين رئيس ومرؤوس، ولا ملك ومملوك، كلهم عند الله سواء. فخالد يريد أن يبين أن الانتصار إنما يكون بالإسلام. ولذلك على مدار التاريخ أحيا كثير من الناس النفوس والقلوب والأرواح بهذه العقيدة الراسخة. فظهر لنا كثير من العلماء الذين لم يكن لهم ذكر لولا الإسلام، وأيد الله عز وجل الإسلام ونصره برجال من فارس وخراسان وبخارى وسجستان وغيرها من النواحي. هكذا الإسلام، وهكذا تربى الصحابة رضوان الله عليهم. وصدق خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما كان لنا ولا للعرب أن ينتصروا على فارس لولا الإسلام.
أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. Do 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 do